ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المعلوم أنه لا يتم للبناء قيام ولا يرتفع له بنيان حتى تقام أصوله وتثبت أركانه. ومن أهم الأصول ومن أهم الأركان التي ينبغي على المسلم أن يحوطها وأن يرعاها وأن يسعى إلى تأسيسها وتقويمها وتأصيله، تلك الأسئلة التي سوف يسأل عنها في قبره، حيث يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كسر المصنف رحمه الله رسالته على هذه الأصول الثلاثة، وتناول المصنف والشارح الأصل الأول، وهو معرفة الله رب العالمين، ثم شرع بعد ذلك في بيان الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام العظيم. وتلك المعرفة لا تقوم على الهوى والرأي ولا العرف والعادة، وإنما تقوم على الدليل والبرهان. فما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام بهذا المعنى هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فهذا الأصل عبارة عن مراتب ثلاث: مرتبة الإسلام الظاهرة، ومرتبة الإيمان الباطنة، ومرتبة الإحسان التي هي من أصرح علامات صحة الإسلام والإيمان. وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الله الحرم. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعنى هذه الشهادة: لا معبود بحق إلا الله. فلا إله نفي، إلا الله إثبات. لا إله نافيا ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحه قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويطيعوا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فهذا ما يتعلق بالإسلام الذي هو ركن من أركان الأصل الثاني من أصول هذا الأمر العظيم وهذا الخطب الجليل وهو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق إلى يوم القيامة إلى أن يبعثهم بين يديه فهذه الأصول الثلاثة التي ينبغي على المسلم الإحاطة بها وما مر ذكره وهو جزء في الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام العظيم والإسلام بمعناه العام الشامل الاستسلام للتوحيد أي من الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام بالأدلة يعني أن يعرف دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة فدين الإسلام بمعناه العام فإن شئت فقل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك فهو متضمن لأمور ثلاثة الأمر الأول وهو أن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا وذلك بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وهذا الإسلام والذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه وأما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه لأنه لا حيلة للإنسان فيه قال تعالى وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون هذا الإسلام العام الذي هو لا أجر فيه ولا ثواب ولا فضل فيه ولا منقبة وذلك الذي تقوم عليه الحياة في تسييرها وتدبيره في قيامها واستقراره وأما الإسلام الذي يحمد المرء عليه فهو الذي يقوم بفعل أوامر الله إتمارا واجتناب نواهيه انتهاء لأن الطاعة فيه طاعة خالصة لله بفعل أوامره وترك نواهيه فالانقياد له بالطاعة أي تسليم زمام القلب والقالب لله رب العالمين فيكون المرء قادرا على فعل المعصية ويلزم نفسه بفعل الطاعة ويكون قادرا على أن يخرج من رفقة الإسلام، ولكن يلزم نفسه بذلك طاعة لله ذي الجلال والإكرام. الإسلام هو الانقياد له بالطاعة، ومثالها ما يكون بين العبد وسيده، وذلك حين يسلم العبد نفسه لسيده تسليما ظاهرا وتسليما باطنا، فيحب أمره ونهيه ويسعى إلى قربه ووده. وقد ضرب ابن القيم رحمة الله عليه لهذا الأمر مثلا فقال: بينما ملك عظيم يقرب بعض عبيده، فكان ذلك من تكلم وقالوا: لم يقرب هذا العبد ونحن عبيد مثله؟ فإذا بالملك يبين له سبب تقريبه لذلك العبد، فبينما هم يسيرون إذ بالملك ينظر إلى جبل عظيم ينظر إلى أعلاه، فإذا بذلك العبد يأخذ فرسه راقدا ويتعرض للمشاق صاعدا، ثم بعد مدة أتى إلى ذلك الملك بشيء مما على أعلى الجبل مما كان على قمة الجبل، وقال: سيدي ومولاي، أهذا الذي أردت؟ فقال: نعم هذا الذي أردت. فقال لهم: انظروا، إنني لم آمره ولم أنهاه، ولكنه تطلع إلى مرادي من غير ما أمر ولا نهي، بل لرغبته في أن يصل إلى ما أريده بكل ما يملكه ويحوطه. فهذا مثال العبد مع ربه تبارك وتعالى يسعى جاهدا إلى مراض الله عز وجل، يسعى جاهدا إلى الامتثال لأوامر الله عز وجل، يسعى جاهدا إلى البعد عن نواهي الله تبارك وتعالى. ومن أعظم ما يخاف أن يتورط فيه الشرك، لذا المسلم الحق يتبرأ من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك أن يتبرأ منه باطلا وأن يتخلى عنه ظاهرا، وهذا يستلزم البراءة من أهله. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فانظر كيف فارقوا الشرك وفارقوا أهله، ولو كان أهله من أقرب الناس إليه. بعد أن بين المصنف رحمه الله الإسلام إجمالا دخل في بيانه تفصيل، فبين رحمه الله أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب بعضها فوق بعض، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جاء جبريل يسأل النبي الأمين عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبين له صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما ولى جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن الدين هو الإسلام الظاهر والإيمان الباطن والإحسان المتولد عن الإسلام والإيمان، وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فها هي أركان الإسلام الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله، فقال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. بعد أن ذكر هذه الأركان أتى على كل ركن منه بدليل من القرآن ومن سنة النبي العدنان. فأما دليل الشهادة فقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد لا يتجزأ، وأصل واحد لا ينفصل، وإنما كانتا ركنا واحدا، مع أنهما من شقين، لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معا، فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل، وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما تضمنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في الآية الكريمة شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو، وشهادة الملائكة، وشهادة أهل العلم بذلك، وأنه تعالى قائم بالقسط أي العدل. ثم قرر ذلك بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي هذه الآية منقبة عظيمة لأهل العلم، حيث أخبر أنهم شهداء معه ومع الملائكة، والمراد بهم أولو العلم بشريعته، ويدخل فيهم دخولا أوليا رسله الكرام. فهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به، فالشاهد هو الله وملائكته وأولو العلم، والمشهود به توحيد الله في ألوهيته، وتقرير ذلك في قوله تبارك وتعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعنى هذه الشهادة: لا معبود بحق إلا الله. فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فمعنى هذه الشهادة، معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف المسلم بلسانه وقلبه لأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل، لأنه إله بمعنى مألوه، والتأله هو التعبد، والإله هو المعبود. وجملة لا إله إلا الله مشتملة على نفي وإثبات، فأما النفي فهو لا إله، وأما الإثبات فهو إلا الله. والله لفظ الجلالة بدل من خبر لا المحذوف، وتقديره لا إله حق إلا الله. وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة وهي كلمة حق يتبين الجواب عن الإشكال التالي، وهو كيف يقال لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله، وقد سماه الله تعالى آلهة وسماها عابدوها آلهة. قال الله تبارك وتعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. فكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغير الله عز وجل والرسل يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غير؟ وهذا استشكال. والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في لا إله إلا الله، فنقول: هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة، لكنها آلهة باطلة، ليست آلهة حقة، وليس لها من حق الألوهية شيء. ويدل لذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقوله تعالى في بيان ضلال من ضل وبيان تفنيد ضلال من زعم أن هذه آلهة، وذلك في قوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوه ليست حقيقية، أي ألوهية باطلة. فالله رب العالمين لا يعبد إلا بالحق لأنه هو الحق، وأما ما دونه فهو يعبد بالباطل لأنه باطل. ومهما تسمى هؤلاء، فقال فرعون: أنا ربكم الأعلى، ومهما قال من قال كقارون حين قال: إنما أوتيته على علم عندي. فهذه أقوال لا تغني ولا تسمن عند الحاجة إليه، ففنى هؤلاء وفنيت أموالهم، وبار هؤلاء وبارت أعمالهم. والله رب العالمين هو الباقي الذي لا يفنى ولا يبيد، هو المالك الذي لا يزول ملكه، هو الحاكم الذي لا ينقض أمره. فهذا في بيان أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وما دونه فهي معبودات باطلة وإن سميت آلهة. تفسير هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. إبراهيم هو خليل الله، إمام الحنفاء، وأفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وأبوه آزر، يتبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه ومن قومه، يتبرأ من عبادتهم لغير الله عز وجل، فبراء صفة مشبهة من البراءة، وهي أبلغ من بريء. وقوله إنني براء مما تعبدون يوافي ويوازي قول القائل لا إله إلا الله، وهذا يقولها لأبي: إلا الذي فطرني، أي خلقني ابتداء على الفطرة، يوافي قوله إلا الله، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. ودليل ذلك قوله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ففي هذه الآية حصر الخلق والأمر لله رب العالمين، فله الخلق وحده، وله الأمر الكوني والشرعي وحده. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، أي سيدلني على الحق ويوفقني له. وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوى الله، جعلها في عقبه أي في ذريته، لعلهم يرجعون أي إليها من الشرك. وفي قوله تعالى بعد أن استدل المصنف على تلك الكلمة العظيمة في بيان التوحيد والبراءة من الشرك، في بيان النفي والإثبات، استدل بقوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لمناظرة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه الكلمة لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فلا نعبد إلا الله، هي معنى لا إله إلا الله، ومعنى سواء بيننا وبينكم، أي إننا نحن وإياكم سواء في هذه المسألة، سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا أي إن أعرضوا عما دعوتهم إليه فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فأعلنوا له وأشهدوه أنكم مسلمون لله، بريئون مما هم عليه من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله. وأما دليل شهادة أن محمد رسول الله فقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله من أنفسكم أي من جنسكم، بل هو من بينكم أيضا. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قوله تعالى: من أنفسكم أي من جنسكم، وهذا يدل على أن الرسل تكون من أقوامه، لا يأتون لهم من خارج، وإنما من أقوامه. حريص عليكم أي حريص على مصالحكم. ففي هذه الآية بيان لصفات الأنبياء أنهم من أقوامه، وأنه يعز عليه عناد من عاند وضلال من ضل، أي يشق عليه ما شق عليكم. حريص عليكم أي حريص على منفعتكم ودفع الضر عنكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا يكون أنبياء الله، وهكذا يكون الدعاة إلى الله ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين. وخص المؤمنين بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليه. وهذه الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقا، كما دل على ذلك قوله تعالى: محمد رسول الله، وقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل دلالة واضحة أن محمد رسول الله. والله رب العالمين جعل أهل الكتاب في كل مكان ومكان حجة وبرهانا على نبوة النبي العدنان، إذ لو لم يكن نبيا ورسولا لطعن في نبوته أولئك، ولكنهم لم يجرؤوا على الطعن في نبوته ورسالته، وإنما يشككون فيما جاء به. وهذا يدلك دلالة واضحة على ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة والعرف والعادة والعقل والفطرة. فما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ قال المصنف رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله هو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ولا عبادة لله تعالى إلا عن طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يمتن الله رب العالمين على المؤمنين ببعثة النبي الأمين. فقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنك رأيته بعينك، بل عينه أصدق لك من عينك، لأنه مؤيد بالوحي مثبت بتثبيت الله، والمرء قد يزل أو يضل فيما يحوط به وفيه. فمقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. وقد ضرب الصحابة رضوان الله عليه في ذلك أروع الأمثلة، من ذلك ما كان من شأن أبي بكر رضي الله عنه في حادثة الإسراء والمعراج، لما قال له كفار مكة: أرأيت يا أبا بكر ما يزعم صاحبك؟ قال: ما الذي قال؟ قالوا: قال إنه قد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة ثم عاد. قال: أقال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قد قاله فقد صدق، إنا لنصدقه في أمر السماء أفلا نصدقه في أمر الأرض؟ فلم يتلكأ ولم يتباطأ، لأنه اعتقد صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تصدق رسول الله فيما أخبر، وأن تمتثل أمره فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد إلا الله، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. ومقتضى هذه الشهادة أيضا أن لا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية ولا في تصريف الكون، ولا أن له حقا في العبادة، بل هو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله، كما قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به. قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال سبحانه في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه ولا لغيره شيء، بل لا يعرف ما الذي يكون في طيات الماضي، ولا ما الذي سوف يتعرض له في الغد. قال سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وبهذا تعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله، لا يستحقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من دونه من المخلوقين، وأن العبادة لا تكون إلا لله تعالى وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا إعلان عن حقيقة العبادة: لا يعبد إلا الله، لا يعبد أحد دونه بشيء مما يخص العبادة التي جعلها الله لنفسه. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فحقه صلى الله عليه وسلم أن تنزله المنزلة التي أنزله الله تعالى إياه، وهو أنه عبد الله ورسوله. فاللهم صل وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم النبي الأكرم. وأما الركن الثاني من أركان دين الإسلام العظيم فهي الصلاة، والزكاة وهما من الدين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فبين الله عز وجل أن الله أمر بإخلاص العبادة له وأمر بالصلاة والزكاة. وهذه الآية عامة شاملة لجميع أنواع العبادة، فلا بد أن يكون الإنسان فيه مخلصا لله عز وجل، حنيفا متبعا لشريعته. وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة، ولكنه سبحانه وتعالى نص عليهما لما لهما من الأهمية. فالصلاة عبادة البدن والزكاة عبادة المال، وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل. وهذه العبادة تكون خالصة لله وحده، والإخلاص هو الدين الذي لا اعوجاج فيه. فدين الإسلام العظيم دين الملة القيمة التي لا اعوجاج فيه، لأنه دين الله عز وجل، ودين الله مستقيم، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم خط خطا مستقيما، وجعل على جنبتين خطوطا معوجة، وقال: هذا صراط الله، وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان، من أجابه قذف به إلى النار. فهذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة، فقد تضمنت حقيقة التوحيد، وأنه هو الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك. فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا، ومن جعل عبادته لغير الله كان مشركا. ثم تعرض المصنف رحمه الله للركن الرابع من أركان الإسلام، وهو الصيام، فقال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية دليل وجوب الصيام، لأن الله أمر المؤمنين أمرا مباشرا، وكتب عليهم هذا الأمر فريضة مفروضة وشريعة مشروعة. فكما كتب على الذين من قبلهم فقد كتب كذلك عليه. يستدل من هذه الآية على أمور عدة. أولا: أهمية الصيام، حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا، وهذا يدل على محبة الله عز وجل لعبادة الصيام، وأنها عبادة لازمة لكل أمة. ثانيا: التخفيف على هذه الأمة، حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان. ثالثا: الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها، حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغيره. ثم بين المصنف رحمه الله الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج، ثم ساق الدليل عليه، فقال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عبادة الحج عبادة من العبادات التي شرعها الله رب العالمين مرة واحدة على العبد في عمره، فإن أتى بعد ذلك منها ما أتى فهو من باب النافلة والقربة. وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، وبها كانت فريضة الحج، ولكن الله عز وجل قال: من استطاع إليه سبيل. ففيه دليل على أن من لم يستطع فلا حج عليه. ثم بين الله عظم هذا الأمر في قوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، دليل على أن من ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلا يكون كافرا. ولكن الكفر هاهنا لا يخرج من الملة على قول جمهور العلماء، لقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فعبد الله، دينك دينك، فإنما هو لحمك ودمك، فإن يسلم لك دينك يسلم لك لحمك ودمك، وإلا فإنها نار لا تطفأ، وجسد لا يبلى، ونفس لا تموت. الدين هو قضية الحياة، بل أعظم قضية في حياة الإنسان، فمن أجله خلق الله الكون، ومن أجله خلق الله الإنس والجان، ومن أجله أرسل الله الرسل، وأنزل الله الكتب، وخلق الله الجنة والنار قبل خلق الإنس والجان. فهذه قضية القضايا وأعظم المهام التي ينبغي على المسلمين أن ينشغلوا به، وإنها لنعمة عظيمة ومنة جليلة أن تكون صاحب دين، أن تكون صاحب عقيدة تربطك بالله رب العالمين، تربطك بخير خلق الله من أنبيائه ورسله وأصحاب الأنبياء وأتباعه. فيا من تفرطون في أديانكم اتقوا الله رب العالمين، يا من تفرطون في إسلامكم اتقوا الله رب العالمين، يا من تفرطون في صيامكم وصلاتكم وزكاتكم اتقوا الله رب العالمين. فلا يزال المرء يفرط في أمر من أوامر الله، ويتجرأ على نهي من نواهيه، حتى يخرج من الدين شيئا فشيئا، ولا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله عز وجل. والنوافل هي باب المحافظة على الفرائض، فمن قام بالنافلة أداء ومحافظة فهو على الفريضة أتم أداء وأحفظ، ومن تهاون في النوافل أدى ذلك إلى التهاون في الفرائض. وكما قال بعض علمائنا: من شغلته الفريضة عن النافلة فهو معذور، ومن شغلته النافلة عن الفريضة فهو مغرور. فاجتهد في الإتيان بالنوافل، ولكن إياك أن تصرفك النوافل عن الفرائض. فقد جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي به. لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يكره الموت وأنا أكره مساءته، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. فالفرائض الفرائض عباد الله، فهذه الفرائض لا أعلم عظمها ولا قدرها إلا الله. ولا يغرنك ما جاء في بيان بعض النوافل من فضل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه. فهاتان الركعتان مع قدرهما في هذا الفضل والبيان، ولكن لا يساويان شيئا بجانب صلاة الصبح، إذ هذا مثل على ما للعبد عند أداء فرائضه. فإذا كانت النافلة بهذا القدر، وإذا كانت النافلة بهذا الفضل، فالفريضة أعظم أجرا وأعظم فضلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فاللهم أعنا على إقامة أدياننا، اللهم ثبتنا على الحفاظ على صلاتنا، اللهم ارزقنا أنفسا طائعة في إخراج زكاة أموالنا، اللهم هيئ لنا أبدانا على الصيام صابرة، اللهم هيئ لنا سبلا من أجل أن نصل إلى بيتك الحرام، لنكون للبيت عمارا وزوارا وطوافا. فاللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.